أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وأما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو مقام النصوص فالعمدة من النصوص موثقة حنان لأن رواية البطائني ضعيفة سندا بابن البطائني ورواية قرب الإسناد عليكم السلام ضعيفة أيضا بعبد الله بن الحسن على فرض التسليم بكتاب بالنسخة الواصلة من كتاب قرب الإسناد. إذن فالعمدة من النصوص عبد الله بن الحسن على فرض التسليم بالنسخة الواصلة من كتاب قرب الإسناد. إذن فالمهم من النصوص موثقة حنان عليكم السلام، والمستفاد من هذه الموثقة أن جواز الإنذار يتقوم بشرطين. الشرط الأول أن يكون المقدار المنذار متعارفا كما هو الظاهر من قوله فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، فكأنما هذا الإنذار أمر متعارف ودائما يحسب لمعمر وغيره من المشترين نقصان، يعني دائما ينذر وبشكل مستمر. الثاني هو عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح فيه عادة، وأما إذا علم الطرفان بأن المقدار المنذار لا يتسامح فيه فحينئذ لا يكون الإنذار جائزا ولا تشمله الرواية. وهذا هو ما يستفاد من قوله في ذيل الموثقة وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقرب، يعني إذا كان يزيد بمقدار لا يتسامح فيه عادة فلا يجوز هذا الإنذار. إذن فالمستفاد من موثقة حنان أن صحة الإنذار تتوقف على هذين الشرطين: أن يكون الإنذار متعارفا، وأن لا يعلم بزيادة المقدار المنذار عما يتسامح فيه. وهذا هو ما فهمه الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، حيث اشترط هذين الشرطين، وظاهره أنه اعتمد على نفس رواية حنان، لأن كتاب النهاية كما هو المعروف إنما هو فتاوى الطوسي على طبق الأخبار ومتونها، وبناء على ذلك يتضح أن الظاهر من الرواية جواز الإنذار بهذين الشرطين واقعا، وليس ظاهرا كما هو مقتضى القاعدة. فلا تتوقف الصحة على شرط متأخر وهو عدم انكشاف الخلاف بالزيادة والنقيصة كما قلنا في مقتضى القاعدة، وبالتالي يكون مرجع النهي عن الزيادة في قوله وإن كان يزيد فلا تقرب، يعني النهي من قبيل النهي عن الشراء بالموازين والمكاييل الزائدة غير المتعارفة التي ذكرناها سابقا في بيع المكيل والموزون، أنه لا بد أن يكون بالمكيال والميزان المتعارفين، وإلا فلو كان بأكثر من المتعارف فلا يملك المشتري مقدار زيادة من الحنطة أو الشعير وإن كانت تحت يده بالقبض، لكن مجرد قبضه لا يوجب صيرورة المقدار الزائد ملكا له. هذا كله على فرض كون الإنذار متعارفا، وهو الذي دلت عليه موثقة حنان. وأيضا أن لا يكون معلوم الزيادة بما لا يتسامح فيه. وأما مع فقط هذين الشرطين أو واحد منهما فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة، لأن الموثقة لا تشمل ذلك، وهو فرض عدم الشرطين أو عدم أحدهما. فنرجع إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة هو ما ذكرنا أنه مع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم وجود عادة معينة، فمقتضى القاعدة صحة في هذا الإنذار للوجهين السابقين: أصالة عدم زيادة المبيع على المقدار المدفوع، وأصالة عدم استحقاق البائع أزيد من الثمن المدفوع إلا إذا انكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف يجب التراضي. هذا مع احتمال الزيادة والنقيصة. وعدم كون ذلك وعدم وجود عادة. وأما إذا وجدت عادة مع احتمال الزيادة والنقيصة، بل حتى مع العلم بالزيادة والنقيصة، لكن هناك عادة، فيجوز بحسب مقتضى القاعدة لأجل التراضي، لأن الطرفين يعلمان بحسب الفرض. وعلى فرض الشك فالانصراف في العقد إلى ما عليه العادة يوجب الصحة، لأن هذا الانصراف إلى ما عليه العادة بمثابة الشرط الضمني في العقد، فكأن المتبايعين تبايعا على ما عليه العادة، وإن كانت هناك زيادة أو نقيصة. فرض الشك في ماذا؟ لا، نحن نقطع أن في عادة الشك في الزيادة والنقيصة. إذا يعلمان بالزيادة والنقيصة وأقدم على المعاملة فلا إشكال لأجل حصول التراضي، ومع الشك لكن جرى على ما عليه العادة فأيضا يصح لأجل وجود شرط ضمنيا على طبق ما عليه العادة، فينصرف العقد إلى ما عليه العادة. لكن فيه تأمل كما يقول المصنف، يعني في هذا الانصراف ووجود شرط ضمني، لو لم يبلغ عليكم السلام، لو لم يبلغ حدا يكون هذا الانصراف كالشرط في ضمن العقد، لأن هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف. يعني هذا الشرط الضمني المدعى ليس من أفراد اللفظ المطلق حتى ينصرف اللفظ إليه، ومثال ذلك بالمثال أذكر لك حتى يزوح عنك التشوش في المطلب، كما بينه وشرحه المحقق الإيرواني جزء 3 صاد 629، يعني كما إذا اشترى شخص المظروف يعني الزيت كل رطل بدرهم، ووزن الزيت مع ظرفه فكان المجموع 1000 رطل، وقال المشتري اشتريت كل رطلا بدرهم والمجموع من وزن الزيت مع الظرف 1000 رطل، وأندر المتبايعان للظرف مقدار 10 أرطال، مقدار 10 أرطال، فمعنى ذلك أن الزيت مقداره 990 رطلا، وهذا هو المبيع. فهنا قول المشتري اشتريت منك كل رطل بدرهم، لا يوجب الانصراف
إلى أنه حتى لو كان 990، لأن 990 رطلان ليس من أفراد المطلق، وهو اشتريت منك كل رطل بدرهم. 990 رطل الواقعي لوزن الزيت ليس هو من أفراد اشتريت منك كل رطل بدرهم حتى ينصرف اللفظ إليه، ليس من أفراده. نعم، لو كان من أفراده سلمنا بوجود هذا الشرط الضمني، لكنه ليس كذلك. إن شاء الله غير واضح. واضح؟ هناك من عنده واضح، هناك من عنده غير واضح، لأنه يفكر في أشياء أخرى لعله. خوب، لا بأس. إذا كيف؟ لا طيب. فتحصل إذا مما تلونا أن المصنف بين مسألة جواز الإندار تارة بحسب مقتضى قاعدة، وتارة بحسب مقتضى النصوص، والمقصود بالنصوص موثقة حنان. الآن نطبق. أثناء التطبيق إذا بقي شيء بيناه شرحناه أكثر. قال: هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظة النصوص فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة. لماذا هي المعول؟ لأنها هي التامة سندا. الظاهرة أنه يجوز الإندار بشرطين. الظاهرة في هذا الشرط الأول في اعتبار الاعتياد، لا بد أن تكون هناك عادة، أن يكون الإندار بمقدار العادة والمتعارف. في اعتبار الاعتياد من حيث، من أين استفدت هذا الشرط؟ من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا، لأنها قالت فيحسب لنا لمكان النقصان. يعني دائما نشتري الزيت ويندر لنا، دائما نشتري ويندر لنا لمكان النقصان. الشرط الثاني واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب، يعني المندر، عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله. وهذا الشرط من أين مستفاد؟ من الذيل، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. يعني إذا كان في زيادة لا يتسامح فيها لا يصح. وكأن الشيخ رحمه الله في النهاية فهم ذلك من الرواية، فعبر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب. خب، وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإندار واقعان بمعنى عدم وقوع مراعى بانكشاف الزيادة والنقيصة، عملنا بها كذلك. خلاص، بعد حتى لو انكشف الخلاف لا يضر، لأنها دالة إذا توفر الشرطان على الصحة مطلقا، بخلاف على حسب مقتضى القاعدة، فإذا انكشف الخلاف لا يصح هذا الإندار، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته في قوله وإن كان يزيد فلا تقرب، نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة. خلاص، بعد هذا إذا كان في زيادة لا يتسامح فيها فالبيع بلحاظها باطل، لأنه يقع مراعى. نقول صحيح لكن إلا ينكشف، لا، بل البيع من الأصل باطل إذا كان في زيادة لا يتسامح فيها. نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح فيه به، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة. هذا المقدار الزائد ما يملكه المشتري إذا لم يكن متعارفا، لابد أن البائع يهبه إياه. ولا يكفي إقبابها، يعني مجرد أن المشتري قبض هذا المقدار الزائد ما يوجب أن يكون قد ملأ قد ملكه، ولا يكفي إقبابها من حيث كونها حقا للمشتري، قبض ما ليس حقه. هذا كله مع تعارف إندار ذلك المقدار، هذا الشرط الأول، وعدم العلم بالزيادة، هذا الشرط الثاني، وهذا هو ما تدل عليه الموثقة. أما بدون هذين الشرطين أو بدون واحد منهما فالموثقة لا تتكفله، بل نحتاج للرجوع إلى مقتضى القاعدة. وأما مع عدم القيدين، بل حتى مع عدم أحدهما، فهنا نقول: فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة، هذا الكلام المهم، أما إذا في عادة خلاص بعد دلت الموثقة عليه، فمع الشك في الزيادة والنقيصة ولا توجد عادة على هذا المقدار المندار، يقول المصنف: يجوز الإندار، لكن متى؟ مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين، يعني على مقتضى القاعدة يجوز لأصالة عدم زيادة المبيع وأصالة عدم استحقاق البائع أكثر من المقدار المدفوع من الثمن، هذا مع عدم وجود عادة، تمام؟ لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. ومعها لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين، يعني الزيادة أو النقيصة، يعني عدم انكشاف الزيادة أو عدم انكشاف النقيصة. أما لو انكشفت الزيادة أو انكشفت النقيصة فلا يصح إلا بالتراضي بينهما، هذا هو مقصوده. ومعها يعني مع ماذا؟ يعني مع وجود عادة، ها، حتى لو شككنا في الزيادة والنقيصة يجوز بناء على هذا، دقق، بناء على لماذا يجوز؟ لماذا يجوز مع الشك في وجود زيادة ونقيصة؟ لماذا؟ ما هو الوجه؟ ما هو الوجه يا مولاي؟ أو حتى مع العلم بالزيادة والنقيصة يجوز بناء على انصراف العقد إليها، لأن العقد ينصرف إلى ما عليه العادة، والعادة جارية على الزيادة والنقيصة. لكن هذا الذي قلنا شيخ إبراهيم، هنا كلامك الذي وقفت في حيرة من أمرك فيه، لكن فيه تأمل، يعني هذا الانصراف، ها دقق، هذا الانصراف فيه تأمل. لماذا؟ فيه تأمل لو لم يبلغ هذا الانصراف حدا يجعل الانصراف كالشرط الضمني، أما لو كان كالشرط الضمني فلا بأس، خلاص هناك شرط ضمني والمؤمنون عند شروطهم. لماذا فيه تأمل؟ لماذا تأملت؟ يقول: لأن هذا، يعني هذا الإندار بما لا، لأن هذا الإندار ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف اللفظ المطلق إليه بكون العادة صارفة له، ومثلنا له بهذا المثال، ومثلنا له بهذا المثال، كما إذا وزن الزيت مع ظرفه فكان المجموع 1000 رطل، وأندر المتبايعان للظرف 10 أرطال، فكان مجموع الزيت في الواقع كم؟ 990 رطلا أو 990 رطلا، فالمبيع إذن في الواقع 990 رطلا. فهنا اللفظ وهو: اشتريت منك كل رطل بدرهم، لا ينصرف إلى هذا الفرد الموجود في الخارج وهو 990 رطلا، ليس من المتعارف ذلك، هكذا قيل في بيانه. النقطة الأخيرة، كيف؟ العاشرة الحادي عشر مولاي دير بالك أغاتي. هل الإندار خاص بظروف السمن والزيت؟ شيخ إبراهيم كرزكان هذا الذي ذاك اليوم تقول أنه ما في فائدة هذه المسألة، هذا هنا مولاي دقق. هل الإندار خاص بظروف السمن والزيت أو أنه عام؟ أفاد المصنف بأن مسألة الإندار عامة ولا تختص بظروف السمن والزيت، وذلك لوجهين. الوجه الأول الإجماع المنقول عن فخر المحققين والذي ذكرناه في أول المسألة، حيث قال نص الأصحاب على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، وكلامه يشمل ويعم جميع الظروف ولا يختص بظروف السمن والزيت. وهذا هو المستفاد من عبارة الطوسي في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وغيرهما. الوجه الثاني رواية قرب الإسناد عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول أدفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس، إذا ترى ضياع. ومن المعلوم أن الناسية هي ظرف التمر والجوالق هي الظروف التي تجعل لسائر الأطعمة، فلا خصوصية للزيت والسمن. هذا ولكن مع ذلك يقول المصنف بأنه ينبغي تعميم مسألة الإندار لموارد ثلاثة فقط وليس لجميع الموارد، وهي المورد الأول الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه، مثل الجلاب ماء الورد، فالمتعارف أن ماء الورد لا يباع إلا في ظرف فيه، والعطور فإن المتعارف أن العطور لا تباع إلا في ظروفها وأوعيتها، فهنا يصح الإندار ما دام هذا هو المتعارف، فيندر مقدار لظرف ماء العطر ومقدار لظرف هذا العطر. المورد الثاني كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه ولو لم يعتبر في الواقع ظرفا له، لكن العادة جرت على أنه يصاحبه، في البيع كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة، فعادة يصاحب الذهب والفضة شيء من الشمع، والشمع لا يعتبر ظرفا لهذا الحلي من الذهب والفضة. فهنا لا مانع من الإنذار لهذا البلد الشامع، فلا مانع من الإنذار لهذا الشامع. خب ومثال آخر على ذلك كبيع مثلا الحنطة وفيها شيء من ال القشور. الآن خش كلام تحجون مولاي، أما مساء لا، وفيها شيء من القشور، فهذه القشور الموجودة لا تعتبر ظرفا لهذه الحنطة، لكن مصاحبة عادة معها فيندر لها مقدار. المورد الثالث يا مولانا هو المظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء. إذا كان وجود المظروف تبعاً لا أنه مقصود بالبيع، كمن اشترى ظرف السمن أو ظرف العسل وكان في هذا الظرف مقدار قليل من الزيت أو العسل، لكن لم يقصد المتبايعان بيع هذا المقدار القليل من الزيت أو من العسل، بل أرادا بيع الظرف، والظرف مما يوزن بحسب الفرض. فهنا أيضا لا مانع من إنذار مقدار لهذا العسل أو الزيت الموجود في الظرف، فإذا كان وزن الظرف مع هذا القليل من الزيت أو العسل مثلا رطلين، يسقط لهذا الزيت أو العسل التابع مقدار مثلا 10 مثاقيل فرضا، إذن فهذه هي الموارد الثلاثة التي يقال فيها بالتعدي وجواز الإنذار، وأما في غيرها فيشكل التعدي. الآن أسألك وأريد جوابك. الآن يا مولاي إذا اشتريت تفاحا أو برتقالا أو موزا أو عنبا وهو في ظرف، هل يندر له أم لا بحسب هذا الذي قلناه؟ الآن تأتي للبياع، تعال انت عزبت لي هذا البرتقال مع كرتونه أو خشبه وظرفه، الآن لا أندر لي، لا تبيعني 10 كيلوات وتحسب الظرف، بيعني بمقدار 8 كيلوات. ها يشمل هذه الموارد؟ خليني من البيض مولاي، لا تدخل في أشياء أخرى، خليني الآن في البرتقال والتفاح. خب والبيض لا بأس، والبيض يلا لا بأس. إذا بحسب الكلام هذا ما يندار، لا تدخل تحت أي مورد من هذه الموارد. أما المورد الأول فلأنه ليس من المتعارف بيع البرتقال في ظرف، لا يباع منثورا. خب أما المورد الثاني كل مصاحب للمبيع، فليس هذا كالشمع الذي مع الذهب والفضة، أن الكارتون مع والظرف مع البرتقال والتفاح. أما المورد الثالث فليس البيع للكارتونة، يعني الظرف والوعاء حتى يندر لهذه البرتقالة اليتيمة الوحيدة. إذن فما عليه اليوم هؤلاء الناس من البياعة يبيعون الفواكه والخضروات بظروفها ليس له إن إلا أن يتراضى الطرفان.
إذا كان كمية كبيرة
متعارف يعني تأيد الشيخ لا بأس.
يعني الكيلو ما متعارف لكن عدد كيلوات وكارتون متعارف
على كل فقط أحببت أن أنبهك على هذه المسألة حتى ترى لها ثمرة في زمننا أو ليس لها ثمرة. خب ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت بل يعم كل ظرف كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدين. هذا الوجه الأول وعبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيد دين والمحقق الثاني رحمهم الله. الآن الوجه الثاني ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد. الآن ما هي الموارد التي نتعدى إليها؟ يقول المورد الأول لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات، لا مطلق اللغوي أعني الوعاء، مو كل وعاء، لا الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه. ويحتمل العموم، قد يقال أن لا مسألة عامة لكنه ضعيف هذا الاحتمال لأن الرواية لا تدل عليه والإجماع دليل لبي. المهم المورد الثاني نعم يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيع معه كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة كذلك القشور الموجودة في الحنطة. خوف المورد الثالث وكذا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء، يعني المقصود شراء الظرف لا المظروف، لكن في هذا الظرف شيء قليل من العسل شيء قليل من الزيت، إذا كان وجوده يعني وجوده فيه يعني هذا المظروف تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله. لكن هنا مولاي حتى الكرتون يبيعوه، لا يقول بعتك إن كرتون قيمة كرتون، نعم حتى الكرتون هو له قيمة هنا، فهو باع الظرف والمظروف لا يأتي عليه إشكال أو لزوم إندار لأنه باعك البرتقال مع كرتونه، هذا هو متعارف عندهم، لا تقول له أندرني لأن باعك حتى الكرتون دير بالك، يقول ستستفيد منه يوما من الأيام. نعم كيف نعم ها كافي أو نكمل الأمر إليكم؟ كافي نكمل دقيقتين على راحتكم لا بأس. مسألة والكلام في هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى هل يجوز ها هذا الآن مسألتنا التي قلناها قبل قليل، الآن هل يجوز بيع المظروف مع ظرف الموزون معه كبيع الزيت مع ظرفه وبيع البرتقال مع ظرفه الموزون معه أم لا يجوز؟ ذكر المصنف قولين في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور بل لم يعلم فيه مخالف وهو الجواز، فإذا وزن الزيت مع ظرفه فكان المجموع 100 رطل فيجوز بيع هذه 100 رطل ب100 درهم مثلا، وذلك لوجود المقتضي للصحة وفقدان المانع. أما المقتضي للصحة فهو العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، وأما المانع فهو الجهالة، أي جهالة وزن الزيت بخصوصه والظرف بخصوصه. لكن هذه الجهالة المدعات لا تعتبر مانعاً لكفاية العلم بوزن مجموع المبيع لصحة البيع وارتفاع الغرام، ولا يعتبر العلم بوزن كل جزء من أجزاء المبيع. وبعبارة أخرى، إذا قلنا في المسألة السابقة بجواز بيع خصوص الزيت مع وزنه مع ظرفه، فهنا من باب أولى يجوز بيع الزيت مع ظرفه إذا وزن الاثنان. ففي المسألة السابقة قلنا يجوز بيع الزيت بدون الظرف وإن وزن معا اكتفاء بالإندار، فهنا نقول من باب أولى بجواز البيع إذا وزنا معا وبيعا معا بلا حاجة للإندار. القول الثاني، ما أرسله الشهيد الثاني في الروضة البهية ونسبه في التذكرة إلى بعض العامة وهو عدم الجواز، والسر في ذلك أو الدليل على ذلك هو أن ما يباع بالوزن وهو الزيت لا يعلم وزنه بالخصوص، إنما يعلم وزن المجموع، والظرف لا يباع بالوزن، فيلزم الغرار والجزاف. وعلى فرض أن الظرف يباع بالوزن فمع ذلك يلزم الغرار لعدم معلومية وزن الزيت بخصوصه ووزن الظرف بخصوصه، وإنما المعلوم وزن المجموع، والعلم بوزن المجموع لا يكفي في رفع الغرار. إذن فالدليل على البطلان هو لزوم الغرار، حيث لا يعلم بوزن الزيت بخصوصه ولا وزن الظرف بخصوصه، ولا يكفي العلم بمجموع وزنهما. والصحيح كما يقول المصنف هو القول الأول، وتفصيله غداة غد، والحمد لله رب العالمين.